بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درس من دروس تفسير جزء الأحقاف. انتهينا ولله الحمد والمنة من تفسير سورة القتال أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ونبدأ ونشرع في تفسير سورة الفتح. سورة الفتح سورة مدنية، عدد آياتها 29 آية. نبدأ نستمع للتلاوة ونقرأ في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وننظر في الفوائد والدروس والعبر المستقاة والمستفادة من هذه الآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا في قصة طويلة، صار آخر أمرها أن صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، وعلى أن يعتمر من العام المقبل، وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده فعل. وسبب ذلك لما أمن الناس بعضهم بعضا اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل، وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك الأقطار يتمكن من ذلك، وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام، فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجا، فلذلك سماه الله فتحا، ووصفه بأنه فتح مبين أي ظاهر جلي، وذلك لأن المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار المسلمين، وهذا حصل بذلك الفتح. ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور، فقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة والدخول في الدين بكثرة، وبما تحمل صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين، وهذا من أعظم مناقبه وكراماته صلى الله عليه وسلم، أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويتم نعمته عليك بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك، ويهديك صراطا مستقيما تنال به السعادة الأبدية والفلاح السرمدي، وينصرك الله نصرا عزيزا أي قويا لا يتضعضع فيه الإسلام، بل يحصل الانتصار التام وقمع الكافرين وذلهم ونقصهم مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم. ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين، فقال ثم شرع في الآيات: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. احتوى كلام الشيخ المفسر السعدي على جملة من الفوائد، من أهمها أولا أن الفتح المبين المقصود في هذه السورة هو صلح الحديبية، وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح، لكونه سببا لقوة المسلمين وكثرة عددهم، وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة، وإن قال بذلك جماعة من أهل العلم، وإنما قلنا ذلك لأن أكثر أهل العلم على ما قلنا، ولأن ظاهر القرآن يدل عليه، لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في طريقه صلى الله عليه وسلم راجع من المدينة، ولفظ الماضي في قوله إنا فتحنا يدل على أن ذلك الفتح قد مضى، فدعوى أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب سنتين خلاف الظاهر. والآية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضي، وهي قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. إذن هذا الأمر الأول، أن الفتح هو فتح مكة، وسمي أو ووصفه الله عز وجل بأنه فتح مبين لعظم الآثار التي ترتبت عليه. الفائدة الثانية التي ذكرها الشارح رحمه الله المفسر، أن المقصود من فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار المسلمين وتبليغ الدعوة، هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله، وهذا هو ما يسمى بجهاد الطلب، وجهاد الطلب مشروع في دين الإسلام، وليس كما يدعي بعض من لا علم لديه أن جهاد الطلب لا يوجد، وإن الإسلام يقتصر على جهاد الدفع، بل الإسلام فيه جهاد طلب، وهذا كله موكول إلى الإمام ونظره في الأمور. الفائدة الثالثة، ما خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من مغفرة ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، وما رزقه الله عز وجل من تمام النعمة عليه بإعزاز الدين ونصره صلى الله عليه وسلم على أعدائه. والأمر الثالث، الهداية إلى الصراط المستقيم، والنصر المؤزر العزيز من الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: جمع الله سبحانه لرسوله في آية الفتح من أنواع العطايا خمسة أشياء: أحدها الفتح المبين، والثاني مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والثالث هدايته الصراط المستقيم، والرابع إتمام نعمته عليه، والخامس إعطاء النصر العزيز. وجمع سبحانه له بين الهدي والنصر، لأن هذين الأصلين بهما كمال السعادة والفلاح، فإن الهدى هو العلم بالله ودينه والعمل بمرضاته وطاعته، فهو العلم النافع والعمل الصالح، والنصر القدرة التامة على تنفيذ دينه، فالحجة والبيان والسيف والسنان، فهو النصر بالحجة واليد، وقهر قلوب المخالفين له بالحجة، وقهر أبدانهم باليد، هو سبحانه كثيرا ما يجمع بين هذين الأصلين، إذ بهما تمام الدعوة وظهور دينه على الدين كله، كقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، في موضعين في سورة التوبة وفي سورة الصف. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فهذا الهدى. ثم قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فهذا النصر، فذكر الكتاب الهادي والحديد الناصر. وقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره، وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني لا يصح في الأحاديث الواردة في ثواب الأعمال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني يقول مثل حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فما يصح أن يقال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأن هذا خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يكمل قال ابن كثير: وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين. هو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين بركت به الناقة حبسها حابس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح، قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، وينصرك الله نصرا عزيزا، أي بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على أعدائك. انتهى كلامه يرحمه الله. وهنا فائدة، وهي في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثم ذكر في الآية الثالثة: وينصرك الله نصرا عزيزا. إذا قلنا أن الفتح هو صلح الحديبية مع أنه لم يقع فيه قتال، ووصفه الله عز وجل بأنه فتح مبين ووعده بالنصر، هذا فيه دلالة على أن سياسة ولي الأمر في الجهاد موكولة إليه، وقد يكون النصر مرتبطا بتحقيق هذه السياسة الشرعية الصحيحة، وربما كان من السياسة مصالحة العدو وترك الجهاد لتحقيق مصالح عظمى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر الله عز وجل ذلك فتحا مبينا، واعتبره من النصر العزيز أو مقدمة لنصر عزيز، ولعله فتح مكة. فلذلك على المسلمين أن لا يتسرعوا في أمور الجهاد، وأن يكلوا أمره إلى ولي أمرهم، فهو المسؤول عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم مدى الاستعداد وتوفر الشروط وانتفاء الموانع للبدء بهذه العبادة من عدمه، أو النظر في مصالحة العدو والدخول معه في صلح كما حصل في صلح الحديبية. ثم قال الله سبحانه:
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
قال المفسر السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن منته على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم، وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج الألباب وتضعف النفوس. فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثبته ويربط على قلبه وينزل عليه السكينة ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة، فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال، فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقانه فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين من تلك الشروط التي ظاهرها أنها غضاضة عليهم وحط من أقدارهم، وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس، فلما صبروا عليها وبطلوا أنفسهم لها ازدادوا بذلك إيمانا مع إيمانهم. وقوله ولله جنود السماوات والأرض أي جميعها في ملكه وتحت تدبيره وقهره، فلا يظن المشركون أن الله لا ينصر دينه ونبيه، ولكنه تعالى عليم حكيم، فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام وتأخير نصر المؤمنين لوقت آخر، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين، أي يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات، وكان ذلك الجزاء المذكور للمؤمنين عند الله فوزا عظيما. فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين، فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين. وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات فإن الله يعذبهم بذلك ويريهم ما يسوءهم، حيث كان مقصودهم خذلان المؤمنين، وظنوا بالله ظن السوء أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل الحق، فأدار الله عليهم ظنهم وكانت دائرة السوء عليهم في الدنيا، وغضب الله عليهم بما اقترفوه من المحادة لله ورسوله، ولعنهم أي أبعدهم وأقصاهم عن رحمته، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. من الفوائد المستنبطة أقول من الفوائد المستنبطة من كلام المفسر ومن الآيات، أولا أن إنزال السكينة في قلوب العبد من الله سبحانه وتعالى، السكينة من الله، وهدوء القلب وسكينته وعدم اضطرابه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولذلك يلجأ العبد في حال اضطراره وحال حلول المحن عليه والمصائب إلى الله عز وجل ليثبته ويثبت قلبه، فتثبيت القلب من النعم التي يمتن الله عز وجل بها على العبد. ولذلك كان من دعاء الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومما ورد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل في غزوة بدر، قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأن يربط الله على قلبك في وقت المحنة وفي وقت المصيبة هذا من نعمة الله عز وجل عليك، وعكسه أن الرعب إذا دخل في القلب من أسباب الهزيمة ومن أسباب الخسارة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقال عز وجل في ما ذكره من قصة بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما خصه الله عز وجل به النصر بالرعب، النصر بالرعب، فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وأن يربط عليها. الفائدة الثانية في قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهذا فيه دلالة على زيادة الإيمان، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ما دلت عليه هذه الآية من أن الإيمان يزيد دلت عليه آيات أخرى من كتاب الله، كقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى غير ذلك من الآيات. والحق الذي لا شك فيه أن الإيمان يزيد وينقص كما عليه أهل السنة والجماعة، وقد دل عليه الوحي من الكتاب والسنة. الفائدة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عن دينه وعن أنبيائه ورسله، ولكن قد تقتضي حكمته سبحانه وتعالى المداولة بين الناس في الأيام وتأخير نصر المؤمنين إلى وقت آخر، لكن الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين كما وعدهم، ولكن قد يحصل تأخير. لماذا؟ وضح الله ذلك، قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. الفائدة الثالثة أو الرابعة: أهل النفاق أهل ظن بالله ظن السوء، أهل ظن سيء بالله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى قد قلب هذا الظن عليهم، فقد ظنوا أن الله لن ينصر دينه ولن يعلي كلمته، وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل الحق، فأدار الله عليهم ظنهم وكانت دائرة السوء عليهم، وأظهر الله الإسلام والمسلمين. وإلى الآن أهل الكفر والنفاق يظنون أن الإسلام قد ضعف، في حين أن الإسلام باق إلى أن تقوم الساعة. وأما أهل النفاق فقد غضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم عذابا أليما. ومن الفوائد هنا ما ذكره الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، قال: أظهر الأقوال وأصحها في الآية أن اللام في قوله ليدخل متعلقة بقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وإيضاح المعنى هو الذي أنزل السكينة أي السكون والطمأنينة إلى الحق في قلوب المؤمنين ليزدادوا بذلك إيمانا، لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق وازدياد الإيمان جنات تجري من تحتها الأنهار. ومفهوم المخالفة في قوله في قلوب المؤمنين أن قلوب غير المؤمنين ليست كذلك وهو كذلك، ولذا كان جزاؤهم مخالفا لجزاء المؤمنين كما صرح تعالى بذلك في قوله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. وإيضاح المعنى أنه تعالى وفق المؤمنين بإنزال السكينة وازدياد الإيمان وأشقى غيرهم من المشركين والمنافقين فلم يوفقهم بذلك، ليجازي كلا بمقتضى عمله. وهذه الآية شبيهة في المعنى بقوله تعالى في آخر الأحزاب: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ثم قال الله سبحانه:
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
قال المفسر رحمه الله: كرر الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من الجنود، ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذل، وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وكان الله عزيزا أي قويا غالبا قاهرا لكل شيء، ومع عزته وقوته فهو حكيم في خلقه، وتدبيره يجري على ما تقتضيه حكمته وإتقانه. إنا أرسلناك أيها الرسول الكريم شاهدا لأمتك بما فعلوه من خير وشر، وشاهدا على المقالات والمسائل حقها وباطلها، وشاهدا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه، ومبشرا من أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي، ومنذرا من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل، ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر، فهو المبين للخير والشر والسعادة والشقاوة والحق والباطل. ولهذا رتب على ذلك قولا: لتؤمنوا بالله ورسوله، أي بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم ما ينفعكم أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله، المستلزم ذلك لطاعتهما في جميع الأمور، وتعزروه وتوقروه، أي تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقروه، أي تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه كما كانت له المنة العظيمة برقابكم، وتسبحوه، أي تسبحوا لله بكرة وأصيلا أول النهار وآخرة. فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الإيمان بهما، والمختص بالرسول وهو التعزير والتوقير، والمختص بالله وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها. أقول: أما ما يختص بجنود الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض فلا يعلم جنود ربك إلا هو، كما قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكرر الله عز وجل هذه العبارة، هذه الآية، كرر الله الإخبار في هذه الآية بأن له ملك السماوات والأرض ليؤكد للعباد تعالى قدرته على النصر، فهو المعز المذل، وأنه سينصر جنوده، فالله عز وجل عزيز وقوي وقاهر، ولكن مع ذلك له حكمة في خلقه وتدبيره يجري على ما تقتضيه حكمته وإتقانه، فهو حكيم في خلقه وتدبيره يجري على ما تقتضيه حكمته وإتقانه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اختصره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ذكر الله في هذه الآية، لقوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، أولا دل على أن على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي أرسله هو الله عز وجل، ووظيفته أن يكون شاهدا على أمته ومبشرا لمن أطاعه ومنذرا لمن خالفه، وهذا في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة جدا. قال تعالى في شهادته يوم القيامة على أمته: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وكذلك وضح الله عز وجل أنه مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين، فقال: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ثم ذكر المصنف في آخر تفسير هذه الآيات أن الله ذكر في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الإيمان بهما، فقال: لتؤمنوا بالله ورسوله. هذا حق مشترك، الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والمختص بالرسول وهو التعزير والتوقير في قوله: وتعزروه وتوقروه. ثم المختص بالله وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها، قوله: وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقوله بكرة وأصيلا أي أول النهار وآخره. والعبد لن ينجو يوم القيامة إلا إذا أتى بحق الله عز وجل وما جعله الله عز وجل في رقبة العبد من حقوق أخرى، ومنها حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يكمل إيمان عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يعرف لمحمد صلى الله عليه وسلم حقه من التوقير والاحترام، هذا في حياته وبعد موته كذلك، مع احترام سنته والاعتراف بها والسعي لتطبيقها ونشرها والدفاع عنها. فهذا من حق رسولنا صلى الله عليه وسلم علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى حفظ السنة وإلى نشرها بين الناس، قال: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فمن توقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه وتعظيمه، تعظيم سنته ونشرها والدفاع عنها والرد على المشككين فيها، ومن سلك هذا الطريق كان سالكا لطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه نوع جهاد بالقلم واللسان والبيان. أكتفي بهذا القدر، وأستكمل إن شاء الله تعالى معكم في درس مقبل الكلام على بقية هذه السورة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.